بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية، بعد أن أنجزنا الحديث عن مكانة المرأة في القرآن وكل ما يتعلق بهذا الموضوع، وبعد أن أتبعناه بالحديث عن قيمة الأسرة ونظامها في كتاب الله سبحانه وتعالى، حان أن ننتقل إلى موضوع آخر من الموضوعات الهامة التي يعنى بها كتاب الله سبحانه وتعالى. موضوعنا اليوم أيها الإخوة والأخوات هو المال وسياسة الإنفاق في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولعلكم جميعا تعلمون أهمية هذا الموضوع، ولعلنا جميعا ندرك أن علاقة الإنسان بالمال في هذه الحياة هي التي تجسد قدرا كبيرا من وظيفته، وهي التي تجسد منبع ومعين الحضارة الإنسانية التي كلف الإنسان بإشادتها وإقامتها. فالمال هو أساس ذلك، والعلاقة السارية بين المال والإنسان بمقدار ما تكون منظمة وبمقدار ما تكون دقيقة وبمقدار ما تكون منسجمة مع الفطرة الإنسانية والحاجات الإنسانية الفردية والاجتماعية، فإن المال يكون أقدر على أن يلعب الدور الكبير والكبير جدا في إقامة المدنية الإنسانية والحضارة الإنسانية المثلى فوق هذه الأرض. ومن ثم فإن كتاب الله عز وجل كما سنلاحظ يعنى كثيرا بالحديث عن المال وحقيقته وعلاقة الإنسان بالمال، والنهج القويم الذي ينبغي أن يتبع في كسب المال وفي إنفاقه وفي سياسته عموما. ولو أن الناس التزموا هذا النهج القرآني الذي أوضحه الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، لو أنهم التزموا هذا النهج في تعاملهم مع المال وعلاقتهم بالمال جمعا وإنفاقا وتفريقا، لكانت حياة الإنسان جنة وارفة الظلال فوق هذه الأرض، ولاستطاع الإنسان أن يوجد جنة صغيرة مثلى قبل أن يرحل إلى جنة الله سبحانه وتعالى التي وعد الله عز وجل بها عباده الصالحين. إذن فتعالوا نبدأ بدراسة هذا الموضوع في ظلال ما ينبهنا إليه كتاب الله سبحانه وتعالى. ما هو المال؟ وما هي أهمية المال في حياة الإنسان؟ وما علاقة الإنسان بالمال؟ هل الإنسان مالك للمال أم هو موظف من قبل الله عز وجل في استخدام هذا المال؟ ثم إن المال كيف يمكن أن يدخل إلى جيب الإنسان أو صندوقه فيتملكه إن قلنا إن له أن يتملك؟ أي ما هي السبل الشرعية التي من ورائها يملك الإنسان أن يتصرف بالمال؟ وما هي السبل الشرعية السليمة التي ينبغي أن يمارسها الإنسان في إنفاق المال؟ هذا هو موضوع حديثنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإبراز هذه الأمور كلها طبق النهج المرسوم في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما أسأله عز وجل أن يقدرني على تبسيط هذا الموضوع، وهو الأمل أو وهو الرجاء الذي يلح عليه دائما كثير من الإخوة المشاهدين، تبسيط هذا الكلام بالقدر الذي ييسر فهم الجميع له، على أن لا نهبط بهذا الموضوع عن مستواه العلمي الدقيق الذي نتبينه في كتاب الله سبحانه وتعالى. ما هو المال أيها الإخوة؟ أجمع تعريف للمال هو أن نقول كما قال العلماء: كل ما يقتنى ويتصرف به من الأعيان، أي من الأشياء المادية، كل ما هو قابل للاقتناء وكل ما هو قابل للتصرف به أخذا وإعطاء وتبادلا من الأعيان، أي من الأشياء المادية المحسوسة، هذا يسمى مالا. فالأمور التي لا يمكن اقتناؤها والتي تستعصي على التبادل بين الناس لا تسمى مالا. كذلك الأمور المعنوية، هنالك أشياء ذات قيمة كبرى لكنها ليست مادية. العلم له قيمة عظمى لكنه ليس شيئا ماديا، أي ليس عينا من الأعيان، فهو لا يسمى مالا. أرجو أن نحفظ هذا التعريف الجامع: كل ما يقتنى ويخضع لإمكان التصرف به على سبيل التبادل من الأعيان، أي من الأشياء المادية، يسمى مالا. هذا المال بهذا المعنى الذي فهمناه، ما قيمته في المجتمع الإنساني؟ بل ما قيمته في منظور كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كتاب الله عز وجل يوضح لنا في أكثر من موضع أن الله عز وجل جعل من المال مقوما لحياة الإنسان الفردية والاجتماعية، أي أن الله قضى أن يكون قوام حياة الإنسان فردا ومجتمعا في هذه الحياة الدنيا عن طريق المال. فهو يقول سبحانه وتعالى في أوائل سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. التي جعل الله لكم قياما، هذه صفة للمال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذه الأموال الخطيرة التي جعلها الله لكم قياما، قيام مصدر، وهو تعبير مبالغ فيه في بيان أن المال مقوم لحياة الإنسان، أي به قوام عيشه، به قوام حياته، به قوام وظائفه التي كلف بها. هذا معنى قوله عز وجل: التي جعل الله لكم قياما. ويسمي المال في بعض الآيات الأخرى بالمعايش: وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين. المعايش جمع معيشة، أي جعلنا من المال معينا للعيش، فلا يتم العيش بكل معانيه وبكل مظاهره ومستوياته، لا يتم العيش الكريم والسليم إلا بواسطة المال، هكذا قضى الله سبحانه وتعالى. وهكذا فإن المال في كتاب الله سبحانه وتعالى شيء أكاد أقول مقدس، شيء مرتبط ارتباطا وثيقا بمهام الإنسان في هذه الحياة، سواء كانت مهام دنيوية أو دينية. لا يستطيع الإنسان أن يتحرك الإنسان أي حركة تعاونية مع إخوانه، أو حركة عبودية مع ربه عز وجل، أو حركة يصلح بها شأن نفسه إلا عن طريق المال، إلا إن استعان بهذا الذي جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان معايشة، أي سببا لعيشه الكريم. إذن هذا أيضا فهمنا المال، وفهمنا مكانة المال في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأهميته في الوظيفة التي أقام الله عز وجل الإنسان عليها. وكل هذا طبعا مقدمات بين يدي الأمور التي نريد أن نبينها ونشرحها بنفس طويل نوعا ما. والآن يحين لنا أن نتساءل، ما هي علاقة الإنسان بالمال؟ هذه المدخرات التي تتفجر من باطن الأرض، أو هذه الأرزاق التي تهمي إلينا من السماء، ما علاقة الإنسان بها؟ هل الإنسان متملك لهذا المال في مقياس كتاب الله عز وجل، أو نقول بعبارة أدق فيما يتعلق بموقف الإنسان من ربه، فيما يبرز علاقة الإنسان بخالقه؟ هل الإنسان يملك هذا المال الذي جعله الله قواما لحياة الإنسان؟ تعالوا نأخذ هذا الجواب عن هذا السؤال من كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الحديث عن الفقراء، عن اليتامى، عن الأولاد، عن الضعفاء، عن الفقراء، يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن الإنسان لا يملك المال بنص هذا الكلام الواضح، لأن الله لم يقل وآتوهم من المال الذي تملكون، ولكنه يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن هذا الكلام يقول لنا بصريح العبارة أن المال مال الله، ولكن الله وضعه بين أيدينا لنتصرف به على النهج الذي رسم وطبقا للهدف الذي بين. فنحن عندما نتعامل مع هذا المال طبق نظم وقوانين وشرعة معينة، لا ينبغي أن نتصور أننا أصبحنا نملك هذه الأموال ملكية حقيقية تامة، لا، بل إن بيان الله يقول عكس ذلك: وآتوهم من مال الله، أي فالملكية لله عز وجل، ولكن الله وضع هذا الذي يملكه الله بين أيدينا لنتصرف بهذا المال طبق منهج مرسوم شرحه لنا الله عز وجل في قرآنه، وزاده شرحا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه التي أوضحها. وننتقل إلى نص آخر في كتاب الله عز وجل أكثر بيانا لهذه الحقيقة، وهو قوله عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أظن أن هذه العبارة واضحة وصريحة جدا. لعلي أتصور أنني وقد عرقت وتعبت في سبيل جمع شيء من المال كثر أو قل، لعلي أتصور أنني أنا أملكه بعد هذا الجهد الذي بذلت في سبيل جمعه، ولكن بيان الله عز وجل يقول لي: مهلا، مهما تعبت ومهما بذلت من جهد في سبيل جمع المال من أي سبيل، فإن هذا الجهد لم يجعلك مالكا لهذا المال، وإنما كان هذا الجهد سببا لأن يوظفك الله عز وجل في استخلاف عنه، في الاستخلاف عنه على سياسة المال. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي مرة أخرى هذه الآية تؤكد أن المال مال الله، وأن الذي كان ينبغي أن يسوس هذا المال هو الله عز وجل، ولكن الله عز وجل شاء أن يضع هذا المال بين يديه وأن يقول لي: جعلتك خليفة عني في أن تسوس هذا المال وأن ترعاه جمعا وإنفاقا وتفريقا ورعاية، جعلتك خليفة عني في هذا، هذه شرعتي وأنت المنفذ عني. وهذا معنى قوله عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أعتقد أن هاتين الآيتين أو أن هذين النصين الواضحين في كتاب الله عز وجل يوضحان للإنسان أن الإنسان مهما كانت علاقته بالمال ليس مالكا له، ولكنه مستخلف في إدارة شؤون هذا المال من قبل الله عز وجل. أي أنا موظف. أرأيتم إلى أمين صندوق في الدولة، المال مال الدولة، ولكن الدولة تضع قيما على إدارة هذا المال، إدارة بيت المال، بالنهج الذي رسمته هذه الدولة. لا شك أن هذا القيم يضع يده على مقادير كثيرة من المال، لكن قطعا وهو يعلم وظيفته ويعلم هويته وعلاقته بهذا المال، لا يخطر في باله في يوم من الأيام أنه هو المالك لهذا الصندوق أبدا، وإنما يعلم أنه موظف من قبل الدولة، وأن الدولة وضعت أمامه قانونا يتعلق بكيفية إدارة هذا المال، والدولة تراقبه بعد ذلك وتكلفه بأن ينفذ هذا القانون في إدارة شؤون هذا المال تماما. الأمر ذاته يجري هنا. فنحن جميعا وضع مال الله عز وجل بين أيدينا، فاستخلفنا عليه، والملكية لم تسقط، ملكية الله عن المال الذي استخلفنا عليه لم تسقط، هو لا يزال مالكا لهذا المال، هو مالك لنا، فكيف لا يكون مالكا للمال الذي نديره؟ نحن مستخلفون إذن في رعاية هذا المال. وطبق منهج الله عز وجل حدثنا عن الطرق التي ينبغي أن نجمع بها المال، ومن ثم نملك أن نتصرف بهذا المال طبقا لهذه الطريقة. ثم وضعنا أمام منهج لإنفاق هذا المال، متى نستبقيه، متى ننفقه، على من ننفقه، وكم ننفق منه، وكم نبقي، وبأي داع ننفق. هذا هو شأني وتلك هي وظيفتي. فلا يتخيلن أحد منا أنه يملك المال لأنه وضع تحت يديه. هذا التصور مهم جدا أيها الإخوة. قبل أن ندخل في تفاصيل الأحكام الآتية، لماذا أقول هو مهم جدا؟ لأن أكثرنا يتصور، وقد رزقه الله مالا وفيرا وأعطاه أعطيات جزيلة بالسبل المشروعة، عن طريق عقود، عن طريق وضع اليد على مباحات، عن طريق خلفيات، يعني عن طريق ميراث ونحو ذلك، فيقول أنا جمعت المال من حلة، جمعت المال من الوسائل المشروعة، إذن أنا مالك. المقدمة صحيحة والنتيجة غير صحيحة. أنت جمعت المال ربما فعلا من حله، من الوسائل المشروعة، هذه هي المقدمة الصحيحة التي تدعيها، لكن هذا لا يستدعي النتيجة التي تتصورها، وهي أنك إذن أنت المالك للمال. ملكيتك للمال نسبية، يمكن أن تكون صحيحة إذا قارنا بينك وبين أخيك وبين جارك الذي لم يسبقك إلى هذا المال. أنت بالنسبة إليه أولى بالتصرف بهذا المال، فيمكن أن نسمي ذلك ملكية نسبية. أما بالنسبة لمن وهبك هذا المال وبالنسبة لمن أعطاك هذا المال، أنت لست مالكا ولا لقرش منه، أنت موظف في إدارته. فما ينبغي أن يخطر في بالي في يوم من الأيام وقد رزقني الله هذا المال أنني أنا المالك له، فأنا إن تصورت هذا التصور فلسوف أجعل من هوايا ومن رغباتي الشخصية ومن مزاجي الشرعة التي تتحكم في رعاية هذا المال، ولن أجعل من شرعة الله عز وجل القانون الذي يتحكم في المال. هذا الأمر مهم جدا. وها أنتم ترون وتقرؤون كتاب الله عز وجل، وآتوهم من مال الله، من مال الله لا من مالك، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، وتقرؤون قوله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لكن أظن أن فيكم من قد يسألني ويناقش فيقول: وإذا كان كلامك هذا صحيحا فما معنى اللام التي تستخدم في كتاب الله عز وجل والتي تسلط على المال في كثير من الأحيان، مثل قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مثل قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، مثل قول الله سبحانه وتعالى عن الربا: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، مثل قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والمال هو ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآيات تنسب المال إلي: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أليست هذه الإضافة، إضافة المال إلي، إضافة المال إليك، أليست هذه الإضافة دليلا على الملكية؟ وهذه اللام التي في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أليست دليلا على ملكية الإنسان للمال؟ لا أيها الإخوة، هذه الصياغات وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل أبدا لا تدل على الملكية التي نتحدث عنها. قال العلماء، والعلماء جميعا: اللام المستخدمة هنا وفي مثل هذا المكان هي لام الاختصاص، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي الله عز وجل خلق ما في الأرض جميعا لمصالحكم، من أجل أن يضع هذه الأرزاق بين أيديكم فتتصرف بها لمعايشكم ولما يصلح شأنكم ومعاشكم. هذا معنى كلام الله عز وجل. واللام ليست دائما لام ملكية، بل هي في أكثر الأحيان تأتي لام اختصاص، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي من أجلكم. وهذا أعم من أن يكون الإنسان مالكا أو لا يكون مالكا. وقد استظهر العلماء من هذا المعنى لللام وهو الاختصاص أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة، أي عندما خلقنا الله عز وجل وأسلم إلينا زخر الأرض وينابيعها وخيراتها ومدخراتها قائلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل أن كل شيء مما أخضعه الله لنا مباح، ثم يأتي المحرم استثناء يستثنى، أي كل ما سكت عنه الشارع يبقى على الأصل الأول ألا وهو الحل. هذا هو معنى اللام. كذلك قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إضافة الأموال إلى ضمير الجمع أموالكم، ليست إضافة ملكية، أي لا تؤتوا السفهاء الأموال التي جعلتها بين أيديكم، لا تؤتوا السفهاء الأموال التي أخضعتها لتصرفكم، لا تؤتوا السفهاء الأموال التي جعلتكم موظفين عليها. هذا تماما كما لو قال رئيس دولة لأمين صندوق لوزير المالية مثلا، يقول له: انظر وكن ساهرا على مالك هذا، وأدره طبق القانون الذي تراه، وإياك أن تترك سارقا أو متلصصا يدخل فيسرق شيئا من مالك هذا. يقول مالك، في حين أنه موظف وهو يعلم أنه موظف. هذا التعبير يأتي وهو مألوف وهو من البلاغة بمكان. فإياكم أن تتصوروا أن نسبة المال إلى الإنسان عن طريق ضمير الجمع أو نحو ذلك أو عن طريق اللام دليل على أن المال على أن الإنسان مالك. لو كان الأمر كذلك لوقع تناقض في كتاب الله عز وجل، كيف نجمع بين هذا التصور الخاطئ وبين قول الله سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم؟ كيف نتصور التنسيق بين هذا الفهم الخاطئ وبين قوله عز وجل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه؟ وإن أردتم مزيدا مما يؤكد هذا المعنى أيها الإخوة، فانظروا إلى التعبير بكلمة الرزق. كثيرا ما يعبر البيان الإلهي عن المال بكلمة رزق. أم من يرزقكم من السماء والأرض ويبدأ الخلق ثم يعيده؟ من؟ عندما عبر البيان الإلهي عن المال بالرزق الذي يقدمه إليه، أدرك تماما أن المال ليس مالي، وإنما هو شيء رزقته، هو رزقته. عندما يقول الله سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق، هو الذي يرزقكم من السماء والأرض، يعبر عن المال في كثير من الأحيان بالرزق، والرزق الإعطاء. إذن هذا المال عطية، عطية من الله سبحانه وتعالى لي. فهل يصبح هذا المال بإعطاء الله لي ملكا لي؟ لا، ملكية الله هي الباقية والمستمرة، وأنا موظف في إدارة هذا المال على النهج الذي شرع الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى من الأهمية بمكان، بل هو تأسيس للكلام الذي نريد أن نقوله ونبينه أيها الإخوة. والآن وقد اتضح لنا معنى المال، واتضحت أهمية المال أيضا في حياة الإنسان، واتضح لنا أن الإنسان لا يملك مالا، هو لا يملك نفسه، فكيف يملك المال الموضوع بين يديه؟ ينبغي أن نجيب عن سؤال آخر. من المعلوم أن الإنسان فطر على حب المال، كلنا يعلم ذلك. ترى لماذا فطر الإنسان على حب ما لا يملك؟ المال ليس مالي، أنا مستخلف عليه. فلماذا غرست يا ربي بين جوانحي حب شيء لا أملكه؟ أليس في هذا ما يحرج؟ الجواب: أولا، نستعرض بعض الدلائل النصية في كتاب الله عز وجل على أن الله شاء أن يغرس حب المال في قلب الإنسان. فقد قال الله مثلا عن الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد. والخير بمعنى المال، أي إن الله عز وجل صاغ حياة الإنسان بحيث يكون متعلقا بحب الخير. وهذا المعنى مكروه في كتاب الله سبحانه وتعالى في مثل قول الله عز وجل: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. نص واضح. نص آخر يقول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. من الذي زين؟ الله عز وجل زين. إذن هذا شيء ثابت، وثابت بإعلان الله عز وجل. ما الحكمة؟ سنشرحها في حلقة آتية إن شاء الله. وإلى اللقاء، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نتكلم عن المال وسياسة الإنفاق في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن معنى المال، وتحدثنا عن أهميته في حياة الإنسان كما يوضح كتاب الله عز وجل، وتساءلنا: هل الإنسان في هذه الحياة الدنيا يملك المال فعلا، أم إنه يتصرف بالمال كموظف من قبل الله عز وجل؟ وكان الجواب من منظور كتاب الله عز وجل والنصوص البينة الواضحة فيه أن الإنسان لا يملك المال، وإنما هو موظف من قبل الله عز وجل في إدارة المال. ثم انتقلنا إلى نقطة أخرى، وهي أن الإنسان يحس ويشعر بظاهرة طبيعية فطرية لديه، وهي أن الإنسان مجبول على حب المال. هذه حقيقة نعرفها جميعا، حتى الأطفال الصغار منذ أول نشأتهم فطروا على حب المال. وانظروا إلى الأطفال كم يفرحون بالقطع النقدية البسيطة اليسيرة التي يعطونها في الأعياد وفي هذه المناسبات ونحوها. لولا أن الله فطر الإنسان منذ نعومة أظفاره على حب هذا الذي يسمى مالا، لما رأينا هذه الظاهرة المبكرة في حياة الأطفال، ورأينا مصداقها في كتاب الله عز وجل، وذلك في مثل قول الله سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير، أي الإنسان لحب الخير لشديد، والخير هنا بمعنى المال. ونقرأ في هذا أيضا قول الله عز وجل: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذا كلام الله عز وجل. كذلك نقرأ في هذا الآية الجامعة التي يقول الله عز وجل فيها: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ثم قال: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. من الذي زين؟ الباري عز وجل يقول: زين للناس حب الشهوات. وإذا تساءلنا فمن هو الذي زين للإنسان حب هذا كله؟ هو الله الذي فطر الإنسان وغرس فيه طبائعه وغرس فيه فطره. والسؤال الذي لم نجب عنه وأرجعنا الجواب عنه إلى هذا اليوم هو: فما الحكمة من أن يغرس الله عز وجل بين جوانح حب المال، في حين أن الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى يحذرني من الاسترسال في حب المال؟ والآية التي ذكرتها لكم تجمع بين الأمرين: قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي من ما زين لكم من النساء والشهوات والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، أنبئكم بخير من ذلكم أولى بكم أن تحبوه. ونبهنا إلى الأمور الأخرى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: إذا كان الباري عز وجل يريد منا أن لا نسترسل في حب المال، فلماذا غرس حبه بين جوانحنا؟ الجواب هو أن شيئا من الحب لا بد أن يوجد لكي تستقيم حياة الإنسان فوق هذه الأرض. شيء أصل هذا الحب لا بد منه لمصلحة الإنسان ولمصلحة العلاقة التي ينبغي أن تتم بين الإنسان وبين هذا المال. ذلك لأنني إن فتحت عيني على هذه الحياة الدنيا وقد مسح الله عز وجل عن قلبي أدنى معاني الحب للمال، فلن ألتفت إليه شر ونقل، ولن أهتم بجمع شيء منه، ومن ثم فلن أنهض لكسب، ولن أنهض لزراعة أرض، ولن أنهض لإقامة بناء، ولن أنهض لجمع مال من أجل أطفال ومن أجل أسرة. ذلك لأن الإنسان عندما يريد أن ينشط في القيام بأمر ما، لابد لكي ينجح في نشاطه أن يندفع إلى هذا العمل بدافعين: دافع فطري هو الحب، دافع وظيفي هو التكليف الآتي من الخارج. فلو أنني دفعت إلى رعاية المال والكسب وما إلى ذلك بدافع وظيفي، أي بدافع من الأمر الآتي من قبل الله عز وجل، دون أن أجد بين جوانحي شيء من الحب يدعم هذه الوظيفة، فلن أنجح في القيام بها. قد أقوم بهذه الوظيفة لكن بكسل، قد أقوم بهذه الوظيفة ولكن متسائبا، ومن ثم فإن هذا العمل لن يثمر ثماره التي أرادها أو شاءها الله سبحانه وتعالى. من أجل أن أنجح في العمل الذي كلفني الله عز وجل به، لا بد أن يكون هنالك دافع نفسي داخلي إلى جانب دافع الانصياع للأوامر. ما هو هذا الدافع النفسي الذاتي؟ هو الحب. إذن فقد كان من حكمة الله عز وجل أن غرس في كيان الإنسان، كل إنسان، شيئا من حب المال، حتى يحفزه هذا الحب إلى الالتفات إلى الوظيفة التي أمرني الله عز وجل بها، أي يلتقي شعوري بحب المال بالآية التي أقرأها في كتاب الله عز وجل: هو الذي جعل لكم ما في الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا أمر تكليفي وذاك شعور من الحب يتضافران، فأنهض عندئذ بالمهمة التي كلفني الله عز وجل بها، تماما كبعض المشاعر الأخرى الأنانية. أيها الإخوة، نحن دائما نضرب المثل إذا أردنا أن نتحدث عن خلق سيء، نضرب المثل بالأنانية، نقول فلان من الناس عنده قدر كبير من الأنانية أي الكبر، ولن تجد خلقا أكثر سوءا من الأنانية التي تستشري بين جوانح الإنسان. لكن نفس السؤال يرد هناك أيضا: يا ربي طيب، أنا أعلم أنك غرست طبع أو فطرة الأنانية في كيان كل إنسان، فلماذا فطرته على حب الذات؟ معنى الأنانية حب الذات طبعا، وأنت الذي تحذره من الأنانية. الجواب عن هذا: شيء من الأنانية لا بد من وجودها في حياة الإنسان حتى ينهض بالتكاليف التي ترعى حياته، وحتى يسهر على مصالح ذاته. فلكي أؤدي الوظيفة التي كلفني الله عز وجل بها في رعاية نفسي وحماية حياتي وإقامة كيان الأسرة في ذاتي وإدارة أعضاء الأسرة على محور كينونتي، لكي أنجح في هذا ما ينبغي أن أعتمد على وظيفة فقط كلفني الله بها، بل لا بد أن تكون هنالك خمائر من حب الإنسان لذاته. فالباري عز وجل أعطاني جزء من الأنانية، أي حب الذات، الشعور بالأنا، من أجل أن يحفزني هذا الشعور على أن أجمع المال لرعاية ذاتي، على أن أبني أسرة، على أن أدفع الشر عن ذاتي، على أن أجلب الخير إلى ذاتي. وأنت تفعل ذلك والثالث يفعل ذلك، وتتصل شبكة الجهود في هذا المضمار فينهض المجتمع. إذن لابد من وجود شيء من الأنانية في كيان الإنسان حتى يتحرك المجتمع. لكن دائما الشيء اليسير يفسده أن يتزايد عن حده، فإذا تزايد عن حده نشأ من ذلك ما يسمى التطرف، أو نشأ من ذلك ما يسمى بالغلو. شيء من الأنانية أمر مقدس لا بد أن يوجد في كيان الإنسان، لكن إذا زادت هذه الأنانية عن حدها تحولت إلى الكبر المذموم الذي يحذر منه الله عز وجل. شيء من حب الإنسان للمال لا بد من وجوده، وإلا لا يتحرك الإنسان لملكية شيء، لا يشتري أرضا، لا يبني بناء، لا يجمع مالا، لا يرب ثروة لأولاده بشكل من الأشكال. لابد من أن يوجد شيء من الحب لكن له سقف. فإذا زاد هذا الحب عن الحد الذي يصلح تحول إلى سبب مفسد. نعم، إذا عرفنا الجواب عن هذا السؤال، نعم الإنسان مفطور على حب المال، لكن الله لم يفطر الإنسان على أن يعشق المال، لم يفطره على أن يكون متلهفا دائما على جمع المال، هذا ما تفعله التربية، وإنما فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان على شيء من هذا الحب من أجل أن يصلح هذا الحب كيان المجتمع، ومن أجل أن ينهضه للوظيفة التي كلفه الله سبحانه وتعالى به. هذا هو الجواب عن هذا السؤال أيها الإخوة. والآن ننتقل إلى شيء يسير جدا من منابع التملك إن صح التعبير، أي ما هي وسائل الكسب المشروعة في حياة الإنسان، كيف يكتسب الإنسان المال من حله. كلمة التملك نحاول أن لا نستعملها جهد الاستطاعة، لأننا عرفنا أن الإنسان لا يملك شيئا تجاه الله عز وجل، وإنما هو موظف من قبل الله سبحانه وتعالى. لكن نعبر بعبارة أخرى أكثر دقة، ما هي الوسائل المشروعة لكسب المال؟ الوسائل المشروعة لكسب المال باختصار نقول هي إحراز المباحات، وهذا أبسط وأقدم وسيلة للكسب في حياة الإنسانية، أن يضع الإنسان يده على مباح من المباحات ويسبق الآخرين إليه فيتملكه عندئذ. والمباحات كثيرة، وكلمة المباحات تعني في شريعة الإسلام أيها الإخوة أو في الفقه الإسلامي كل ثروة مالية لم تدخلها يد الصنعة، تدخل يد الصنعة في تطويرها في تحسينها، ولكن لم تدخل يد الصنعة في إيجادها. الثروات المالية التي نشئت بخلق من الله ولم تدخلها يد الصنعة لإيجادها من العدم تسمى المباحات المالية. كيف تكون ملكيتها؟ طبعا صنعة غير موجودة فلا تحكم الصنعة في هذا الأمر، القانون المرعي في هذا هو السبق، فكل من سبق إلى مباح فهو أولى به، وبناء على ذلك فكثيرة هي الثروات الطبيعية التي تملك بهذه الطريقة. هذا إن لم تتدخل يد الدولة، فإن وضعت الدولة يدها على هذه المباحات فملكيتها عامة عندئذ، والدولة هي التي تقسم هذه الثروات بين الناس طبعا لما تقتضيه أو يقتضيه منهج العدالة. لكن عندما لا توجد دولة وعندما نكون في مفازة منقطعة وهنالك أموال متروكة إنما صنعت بيد الله عز وجل، فإن السابق هو الذي يملك هذه الثروات على شرط أن لا يقوم بين المتنافسين في سبيل ذلك خصام ونحو ذلك. هذه هي الوسيلة الأولى للكسب وهي أعمها وأقدمها. الوسيلة الثانية العقود، أي عقد البيع، عقد الشركات، الإيجار ونحو ذلك. هذه العقود تلعب دورا كبيرا في نقل الكسب من يد إلى يد أخرى. الوسيلة الثالثة للكسب هي ما يسمى اليوم بالخلفية وما كانت يسمى بالميراث وما في حكم الميراث. فالإرث الذي يناله الإنسان من أبيه أو من قريبه مصدر من مصادر الكسب، ويدخل في حكم هذا الإرث الهبات، الأعطيات، الهدايا، الصدقات، كل ذلك يدخل في حكم الميراث، أي يلحق بالميراث. مصدر ثالث من مصادر الكسب. المصدر الرابع التولد من المملوك، فأنا ملكت قطيعا من الأغنام، تزايد هذا القطيع تزايد هذا القطيع مصدر آخر في الواقع للملكية، يعني تولد من المملوك مصدر آخر للكسب. لو أننا استعرضنا المصادر الشرعية المختلفة للكسب لن نجدها تخرج عن هذه المصادر الأربعة أبدا. قد تتفرع وقد تتطور، لكنك لن تجد أنك بحاجة إلى أن تضيف مصدرا خامسا أو سادسا إلى هذه المصادر الشرعية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكل ما يمكن أن يخطر في بالك من المصادر الأخرى فهي مصادر غير شرعية في حكم الله سبحانه وتعالى وفي قرار كتابه المبين الذي خاطبنا الله عز وجل به. وهنا لا نجد أنفسنا بحاجة إلى أن نستعرض الطرق الغير المشروعة للكسب، بل يغنينا عن ذلك أن تحفر تصورك في هذه الطرق الأربعة. هذه هي الطرق المشروعة، كل طريقة غريبة عنها تسربت إليها فهي طريقة غير مشروعة. وما أكثر السبل التي تحايل الإنسان بها قديما وحديثا لاقتناص ما في جيوب الآخرين، وما أكثر ما لبس على الناس أنها طرق شرعية وهي في الواقع طرق غير شرعية. هذه الوسائل التي شرعها الله عز وجل للكسب، لا أقول للتملك، للكسب، لا تجعلني مالكا حقيقيا لها، ولكنها تجعلني مكتسبا كسبا شرعيا لها. فما الفرق؟ أنا اكتسبت هذا المال عن طريق الميراث، عن طريق وضع يدي على مباح أرض موات أحييتها، ولما أحييتها أصبحت أنا المالك لها. طيب، أنا اكتسبت عن هذا الطريق هذا المال. لو دققتم النظر لرأيتم أن التعبير الدقيق هو الاكتساب، وليس التعبير الدقيق هو الملك. ولكم أن تقولوا طيب إذا لم أكن مالكا لا يجوز لي أن أبيع هذه الأرض، في حين أن الشريعة تسمح لي ببيعها، وبيعي للأرض ثمرة من ثمرات التملك. نعم، هذا تملك نسبي تقوم علاقته بيني وبينك، أنا وضعت يدي على هذه الأرض وأحييتها وأنت لم تفعل ذلك، إذا فأنا بالنسبة لك مالك وأنت بالنسبة لي لست مالكا، ومن ثم فأنا أملك أن أبيعك هذه الأرض. لكن لو أننا أعرضنا عن هذه العلاقة بيني وبينك ونظرنا إلى علاقتنا نحن جميعا مع الله سبحانه وتعالى، لا أنا الذي أحييت الأرض ولا أنت ولا الثالث ولا الرابع لا نملك هذه الأرض أبدا، وإنما الله عز وجل هو الذي كان ولا يزال مالكا لها. ولكن الله عز وجل قضى بشرعته أنني إذا سبقتك إلى إحياء هذه الأرض فأنا المكتسب لها، وأنا أولى منك بأن أضع يدي عليها وبأن أجعلها أداة عيش لي ولأولادي. ونظرا إلى أنك لم تسبقني إلى ذلك فليس لك أن تأخذ شيئا منها، سمي هذا ما تشاء. على كل، هذا شرع شرعه الله عز وجل لتنسيق العلاقة بين الناس فيما بينهم. أعتقد أيها الإخوة أننا لن نطيل الحديث فيما يتعلق بمصادر الكسب، شروط البيع، شروط الشراء، شروط إحراز المباحات، وكيف يمكن أن يكون الإنسان مالكا للمباح، الأموال التي دخلتها يد الصنعة التي لم تدخلها يد الصنعة. هذا بحث أكاديمي، بحث علمي أكثر من أن يكون اجتماعيا. ونحن إنما نريد من خلال هذا الموضوع أن نعالج أمراضا اجتماعية تستشري في مجتمعاتنا، نريد أن نسد ثغرات خطيرة وكثيرة بسبب بعدنا عن سياسة كتاب الله سبحانه وتعالى في إدارة الأموال. لذلك هذا القدر المختصر والسريع من مناهج الكسب وطرقه في الشريعة الإسلامية قدر كاف فيما أعتقد. ولننتقل بعد ذلك إلى سياسة الإنفاق، هذا ما نريد أن نطيل الحديث فيه. فأنا جمعت المال بالوسائل المشروعة، يفترض هذا، التي شرعها الله عز وجل من إحراز مباحات عن طريق دولة والإشراف على سياسة ذلك، عن طريق عقود، عن طريق خلفية ميراث ونحو ذلك، عن طريق تزايد وتولد من المملوك. الآن امتلكت هذه الأموال، كيف ينبغي أن أسوس هذا المال؟ وكيف ينبغي أن أرعاه؟ هل أكنزه عندي وأضعه في صندوق وأغلق عليه؟ أم إن هذا لا ينبغي أن يكون أنفقه؟ وكيف يكون الإنفاق وما هي حدوده؟ وعلى من أعود به وعلى من أنفقه؟ هذا ما ينبغي أن نصغي السمع إليه بشكل جيد. أولا، كتاب الله عز وجل يتهدد المكتنزين للمال، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. نعم، إلى آخر الآية التي تهدد الكنز. ومن المعلوم أن كنز المال يعني الدخارة، أن يدخره الإنسان عن الأيدي التي تتصرف به وعن الناس الذين يحتاجون إليه. هذا هو الكنز. فما هو حكم كنز المال؟ أي أن يجمعه الإنسان ثم يدخره. الجواب عن هذا أيها الإخوة، المال إنما خلقه الله عز وجل لمهمة، قلت لكم أكاد أقول إنها قدسية، ألا وهو الإنفاق. لم يرزقني الله عز وجل المال في سبيل أن أتباهى بجمعه وأن أعود كل يوم فأفتح صندوقي وأنظر كم تراكمت الأوراق النقدية أو النقود الذهبية أو الفضية عندي. لا، وإنما جعل الله المال قياما كما قال، وجعله معايش، أي أسبابا للعيش. من هنا قال العلماء، جل العلماء، ادخار المال له سببان اثنان. السبب الأول أن يكون الحافز عليه حماية من سارق، حماية من لصوص، حماية من أيد تريد أن تقتنصه وتتربص به. هذا الادخار جائز، طال أمده أو قصر. الحافز الثاني للادخار هو أن يكون الحافز عليه الشحة، أي مجرد الرغبة في أن يتراصف المال بعضه فوق بعض، ويستدعي ذلك حجز المال عن الفوائد التي خلق الله سبحانه وتعالى المال من أجلها. هذا الادخار بهذا الدافع لا بد أنه سيدفع صاحبه إلى إغلاقه عن منافذه، إلى حجزه عن السبل التي ينبغي أن يستخدم المال من أجلها. ومن ثم فهذا النوع من الادخار محرم. ما الدليل على هذا؟ قال العلماء، وهذه الآية ذاتها تحمل الدليل على حرمة الادخار، وتحمل الدليل على جوازه عندما لا يكون بذلك الحافز الذي ذكرته لكم. والذين يكنزون الذهب والفضة ثم قال ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولا ينفقونها في سبيل الله، كأنه يقول كفارة الكنز شيء واحد، أن تنفق هذا المال في المصادر التي خلق الله المال من أجل أن ينفق فيها، فإن أنت فعلت فقد أديت كفارة الكنز، لا عليك أن تكنز بعد ذلك. وكيف يكون هذا؟ يكون هذا بأن أدخر المال خوفا عليه من اللصوص، خوفا عليه ممن يريدون أن يقتنصوه أو يقتصبوه مني. ذلك لأنني عندما أنفقه في سبيل الله، أي في الطرق التي شرعها الله، فأنا أنفقه على نفسي وعلى أسرتي وعلى أولادي، كما أنفقه على المجتمع طبق النهج الذي سنتحدث عنه فيما بعد. كل هذا لا بد أن يتم، فإذا تم ذلك فقد ارتفع الحظر عن الادخار، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء. ومع هذا فهنالك شيء محبب إلى الشارع، وهو حتى بعد أن تؤدي حق الله في هذا المال إنفاقا على نفسك وإنفاقا على أسرتك وإنفاقا على المجتمع كما شرعه الله عز وجل، حتى بعد هذا الأفضل أن لا تبقي مالا مدخرا عندك، تخرجه وتطرحه في سوق التعامل، تطرحه في سوق البناء الاجتماعي إذا تهيأت الأسباب لذلك. فإن لم تكن الأسباب مهيئة لذلك فلك أن تستبقيه عندك منتظرا الفرصة السانحة، منتظرا الفرصة السانحة لإخراجه ولتربيته ولبناء المجتمع عن طريقه. هذا المعنى أيها الإخوة معنى دقيق، وكثيرا ما شرد بعض الناس في فهم معنى كنز المال وفهموا هذه الآية على خلاف المعنى الدقيق الذي أراده الله عز وجل. وأعتقد أننا سنعود إلى هذه الكلمة بمزيد من البيان والشرح في حلقة آتية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.